بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، طابت ليلتكم أينما كنتم في كسر الصنم. من قناة صفا نحييكم ونحيي ضيف البرنامج الدائم بإذن الله فضيلة الشيخ عمر الزيد الباحث في الفكر الإسلامي. تعالوا رحب بالشيخ، حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين.
في هذه الحلقة سنتحدث عن مؤتمر نصرة الأحواز، وهو المؤتمر الذي أقيم في مصر قبل يوم أو يومين، وكانت نتائج المؤتمر وأبعاد المؤتمر في جعبة شيخي الفاضل. في هذا المسافة تعالوا نخرجها ونرحب به ونبدأ. نسألك يا شيخ، ما هي الأبعاد وما هي الأهداف من أن تستضيف مصر مثل هذا المؤتمر ويفتتح بشكل رسمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون في أرجاء الوطن العربي والإسلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئتكم البارحة من مصر بنبأ يقين، حيث كنا في الأيام الماضية القريبة يومي الخميس والجمعة في مؤتمر نصرة الأحواز. وهذا المؤتمر هو برعاية من الحكومة المصرية، ورعاية مصر لهذا المؤتمر لها أبعاد ودلالات كبيرة وعميقة. أولا، هذا المؤتمر يعتبر المؤتمر الأول حيث كان الأحوازيون في زمن صدام حسين وفي أثناء الحرب العراقية الإيرانية، يعني كانت العراق هي التي تهتم بقضيتهم. الآن الأحوازيون مثل الأيتام للأسف الشديد، فلا يهتم أحد بقضيتهم من العرب أو المسلمين، وقضيتهم هي أقدم قضية عربية، يعني فيها ظلم لشعب عربي. شعب الأحواز هو شعب عربي عريق كما تعلمون جميعا، وكما تتابعون في البرامج عن الأحواز العربية. قضيتهم منذ عام 1925 وهم يناضلون لنيل حريتهم، حيث أنهم تحت الاحتلال الإيراني الصفوي. رعاية مصر الآن بعد الثورة المصرية لهذه القضية لها دلالات ولها أبعاد كبيرة جدا. الأمر الأول، هذه الرعاية المصرية تخرس كل الألسن، كل لسان يتهم مصر بأنها على علاقة بإيران. أنا أقصد مصر بعد الانتخابات، مصر التي يحكمها محمد مرسي،
مصر
الذي كان ينتسب إلى جماعة الإخوان. كل من يقول إن لمصر ولجماعة الإخوان علاقة بإيران، يعني يقصدون علاقة عمالة، فهذا المؤتمر أخرس كل تلك الأصوات، ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني، هذا المؤتمر الذي ترعاه مصر للمعارضة الأحوازية العربية له دلالة وله بعد آخر، وهو أن مصر التي أرادت الحكومات الماضية لمصر، خاصة حكومة حسني مبارك، أن تبعدها عن القضايا الإسلامية والعربية، وأن تجعل مصر مصر العروبة ومصر الإسلام، مصر التاريخ، مصر الحضارة، تجعل مصر تابعة ذليلة لأمريكا وإسرائيل. الآن مصر أعلنت أنها مستقلة استقلال كامل في قراراتها. فمن فضائل هذه الثورة، ثورة 25 يناير على مصر، الاستقلالية الكاملة في قراراتها. مصر الآن لا تتبع لأحد، قراراتها هي اهتمامات الحكومة المصرية بمصالح الدولة المصرية ومصالح العرب والمسلمين في كل مكان. فهذا المؤتمر له بعد عند المصريين وعند العرب، ونحن نشعر الآن. أنا حضرت المؤتمر وكنت في أثناء المؤتمر أشعر بالنشوة، أشعر بالزهو، أشعر بالطمأنينة، وكنا كأننا في عيد من الأعياد. هذه الرعاية المصرية لهذا المؤتمر يعني أعادت مصر في أعيننا إلى حضنها العربي والإسلامي. مصر ليست دولة هامشية في المنطقة، مصر قائدة للأمة العربية، مصر أكبر دولة عربية فيها 83 مليون. مصر هي التي يجب أن ترفع قضايا العرب والمسلمين، ترفع راية القضايا العربية والإسلامية. وقوف مصر في وجه إيران بهذه الطريقة هذا أعطانا شيء من الفخر والاعتزاز بالدور المصري.
هذه من رسائل السياسية المصرية
ووصلت هذه الرسالة. الأمر الثالث أيضا، يأتي مساعد رئيس الجمهورية للمؤتمر
الافتتاح
ويتكلم في المؤتمر، ويرعاه مساعد رئيس الجمهورية هو عماد عبد الغفور، ويلقي كلمة بصفته الرسمية كمساعد لرئيس جمهورية مصر العربية، ويرعى هذا المؤتمر الذي يدافع عن قضية العرب الأحوازيين. هذا يعني أمر غير مسبوق، أمر غير مسبوق. فأمر آخر مهم جدا، وكان يعني شعرنا في أثناء المؤتمر يعني شعرنا فيه بالطمأنينة وبتفاؤل كبير.
إن سمحت لي يا شيخ، بما أنه مهم جدا أني أبقى المشاهدين في المتابعة، بس أخذ التقرير عن المؤتمر بعد ذلك نعود. فاصل قصير عن المؤتمر، بعد ذلك نكمل مع الشيخ في الأمر المهم الذي كان في المؤتمر.
تضامنا وتعريفا بقضية الأحواز العربية المحتلة، عقدت حركة عدالة الأحوازية التي تدافع عن حقوق العرب المضطهدين في الإقليم المحتل بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات والأحزاب المصرية والعربية، عقدوا جميعا مؤتمرهم الأول بالقاهرة. وشارك في المؤتمر عدد كبير من المؤسسات الحقوقية والإعلامية والإسلامية. وقال صباح الموساوي المنسق العام لمؤتمر نصرة الشعب العربي الأحواز خلال كلمته إن عرب الأحواز الذين تحتل أراضاهم إيران يعانون الظلم والاضطهاد من أوسع أبوابه، كما يعانون الفقر والحرمان من كل الموارد، رغم أن أرضهم مليئة بالنفط والخيرات.
فالأحواز التي هي اليوم تعد قلب إيران النابض من الناحية الاقتصادية، وذلك بحسب اعتراف الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، فإن أهلها يعانون من الفقر نتيجة التمييز العنصري والطائفي بأبشع صوره.
من جانبه طالب الدكتور محمد العريفي الداعية الإسلامي بمقاطعة النظام الإيراني الذي يعتدي على عرب الأحواز ويضطهدهم، وقال إن تلك المقاطعة يجب أن تكون اقتصادية وسياسية حتى يكف النظام عن العبث بمقدرات العرب هناك.
استولت إيران اليوم على الغاز وعلى النفط، بل حتى المياه والأنهار التي في الأحواز استولت عليها إيران، حتى اللغة العربية حيل بين أهل الأحواز وبين أن يتعلموها.
الدكتور عماد عبد الغفور مستشار الرئيس المصري قال إن الشعب الأحوازي ضاعت حقوقه منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أن إيران لا تحفظ له كرامة ولا حقا في حياته ودينه، وتمارس ضده أبشع أنواع الاضطهادات.
إن اجتماعنا هذا إنما هي صرخة مظلوم وصيحة مستضعف وتجميع ودعوة لتجميع قوى العالم الحر لنصرة هذه القضية.
مراقبون يقولون إن من تجليات الثورة المصرية أن تشهد مصر انعقاد مؤتمر وندوات بحثية لنصرة أهل الأحواز التي احتلتها إيران عقب الحرب العالمية الأولى، وتحديدا في عام 1925. فلم يكن ممكن انعقاد مثل هذه المؤتمرات لولا الحريات التي أتت بها ثورة يناير. لكن آخرون يرون أن للثورتين السورية والعراقية فضلا آخر في انعقاده، فكلاهما جاء كاشفا لما تقوم بإيران من أعمال احتلال ومساندة لنظم طائفية معادية لمصالح شعوبها الوطنية، وكلاهما حمل إعلانا بمواجهة المحاولات الإيرانية المتواصلة للسيطرة على الإقليم وتفكيك دوله ومجتمعاته.
أهلا بكم من جديد، أشكر من أعد هذا التقرير وأشكر الشيخ قطعناك الشيخ وأنت تتحدث عن أمر مهم من أبعاد السياسية في استضافة مصر وبطابع رسمي.
من الأمور التي الحقيقة شاهدتها في هذا المؤتمر، لم أرى أحدا من تلك الأحزاب القومية العربية، كل الذين يعني قاموا بالمساندة والدعم لهذا المؤتمر ويعني المشاركة فيه في الجملة هم من التنظيمات الإسلامية. فعماد عبد الغفور مثلا هو رئيس حزب الوطن الآن، وكان رئيس حزب النور السلفي، وكذلك الأحزاب الإسلامية كحزب التنمية وحزب الأصالة وبقية الأحزاب الإسلامية كانت ممثلة ومشاركة في المؤتمر. الأحزاب القومية العربية التي صمت آذاننا وأزعجتنا وأكثرت علينا من الحديث عن القومية العربية والوحدة العربية وتنادي دائما بنصرة القضايا العربية، هذه الأحزاب لم نرى لها وجودا في هذا المؤتمر أبدا، بل بالعكس كان لها دور سلبي في يعني العمل ضد هذا المؤتمر. فحكومة مصر بهذا المؤتمر هي وجهت صفعة قوية لإيران، معلنة أنها ستقف مع الشعوب الإيرانية المقهورة، سواء كانت هذه الشعوب سنية أو شيعية. القضية التي يجب أن يعلم بها جميع المسلمين وجميع العرب أن شعب الأحواز الأكثرية في الأحواز هم من الشيعة وليسوا من السنة، والسنة أقلية في الأحواز. وهذه ونحن حينما توجهنا إلى القاهرة كان هدفنا رفع الظلم عن الشعب الأحوازي كله
سنة
شيعة وسنة.
أحسنت.
ولسنا طائفيين ومصر ليست طائفية، فأين الأحزاب القومية العربية؟ أين من أزعجونا بالحديث عن القومية العربية؟ أين من صموا آذاننا بالحديث عن نصرة قضايا العرب؟
صح.
كحمدين صباحي هذا القومي العربي الذي يدعي القومية العربية، هؤلاء الأحواز هم سنة وشيعة وعرب، وكلهم مضطهدون في السبت، قريب من 7 ملايين إنسان يسامون الخسف والذل والهوان. أين عربي؟ كلهم عرب. أين أنت يا حمدين صباحي؟ أين أنت يا قنديل عبد الحليم قنديل القومي العربي؟ أين أنت أيتها الأحزاب الناصرية في نصرة قضايا العرب المضطهدين؟
صحيح.
هؤلاء قوم عرب يتعرضون لأبشع أنواع التفريس والشعوبية. انظر إلى أسمائهم، لا يسمون أبنائهم أسماء عربية، لا يدرسون اللغة العربية، لا يدرسون باللغة العربية، غيرت أسماء الجبال، غيرت أسماء المدن، غيرت أسماء الأنهار، صودرت أراضيهم إلى غير ذلك. أين أنتم أيها القوميون العرب الذين يعني لكم سنين طوال وأنتم يعني تتكلمون عن القومية العربية ونصرة قضايا العرب؟ أين أنتم من هؤلاء العرب؟ إن القوميين الحقيقيين هم الإسلاميون، هم الإسلاميون، هم القوميين الحقيقيين، فالذين ناصروا هذه القضية ويدافعون عن حقوق الأقلية العربية في إيران هم التيارات الإسلامية، فقد غابت كل التيارات العلمانية وكل التيارات القومية العربية والناصرية. هذا أمر مهم جدا.
طيب.
يعني لاحظته وأردت إيصاله للسادة المشاهدين.
طيب يا شيخ بقي شيء؟
لا خلاص.
لماذا المؤتمر أخذ ضجة إعلامية وتوهج إعلامي بالرغم من قضية الأحواز ليست أكثر سخونة من بعض القضايا كالشام مثلا؟
نعم.
ومع ذلك المؤتمر كان ضجة إعلامية كبيرة.
المؤتمر بارك الله فيك هو لأنه ينبئ عن توجهات دول الربيع العربي، وأن هذه الدول التي أن هذه الأنظمة التي قامت بعد سقوط تلك الأنظمة العميلة كنظام حسني مبارك، أن هذه الأنظمة الآن هي سيدة قرارها، وأنها لا تملى عليها قراراتها من واشنطن ولا من موسكو ولا من تل أبيب، أن قراراتها مستقلة. ولذلك الصحافة التي كانت في المؤتمر ووسائل الإعلام التي كانت في المؤتمر كان عددها كبير وضخم، كانت التغطية كبيرة، ومع أن المؤتمر يعني مؤتمر ليس كبيرا يعني في عدد الحضور، لكن هنالك تغطية إعلامية كبيرة. هذا أمر. الأمر الثاني، لأن إيران هي يعني ردود أفعالها على مثل هذه الأمور تكون دائما قوية وتكون دائما غير متوازنة. سأنبئك عن رد الفعل الإيراني على هذا المؤتمر.
طيب.
فإن شئت أن نتكلم عن هذا ف
مناسب جدا يا شيخ، لأني كنت أسألك ردود الأفعال الإيرانية.
الإيران
لا سيما بأن صالح وزير الخارجية حضر قبل المؤتمر يومين في القاهرة.
نعم.
هل حضر صدفة أم حضر من أجل المؤتمر؟
طبعا ممتاز هذا، يعني سؤالك عن وزير خارجية إيران جيد. وزير خارجية إيران طبعا ما جاء ليشاهد الأهرام، وما جاء ليتفرج على أبو الهول، ولا ليشم العليل النسيم نسيم النيل العليل في القاهرة. هو جاء من أجل أن يوقف عقد هذا المؤتمر، وإيران لها اليوم طابور خامس في مصر في القاهرة، قاهرة القاهرة العربية الإسلامية، قاهرة العروبة والإسلام. هذه القلعة قلعة الإسلام، أرض الكنانة، أرض العروبة، فيها طابور خامس يعمل لإيران. هذا الطابور الخامس هو من المتشيعين المصريين ومن الأحزاب القومية العربية وخاصة الناصريين حمدين صباحي وجماعته. جاء وزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة بقصد إفساد هذا المؤتمر وإيقاف عقد هذا المؤتمر و يعني الكيد للقائمين على هذا المؤتمر. ومارس شتى أنواع، مارست إيران ممثلة في وزير الخارجية وممثلة في الطابور الخامس وفي سفارة إيران، مارسوا أنواع الابتزاز والتهديد، حتى إن المؤتمر
غير مكانه،
في كان في فندق
ثم غير
في
مكانه
في مدينة نصر، متفقين مع الفندق منذ مدة طويلة على المؤتمر، والحضور المؤتمر كانوا قد حجز لهم في هالفندق وجاءوا لهالفندق، ثم جاء الأمر بعدم التصوير في هذا الفندق، حيث إن الطابور الخامس لإيران مارسوا الضغط على الفندق هذا والابتزاز، وربما يعني أمور أخرى مارسوها، وفوجئنا بأن هذا الفندق يمنع التصوير ودخول كل الكاميرات إلى الفندق، كل وسائل الإعلام، ويرفض أن يصور شيء في الفندق، ولذلك
تم التغيير.
تم تغيير الفندق، وهذا من غباء الإيرانيين ومن حمقهم، يعني هم يعتبرونهم الناس دهات، لكن يعني مصر مليئة بالفنادق وينتقلون الناس إلى أي فندق. يعني هم استغلوا أن هذا الفندق هو من الفنادق التابعة للقوات المسلحة، ومارسوا ضغوط عن طريق الطابور الخامس.
كان صفة رسمية.
هو فندق رسمي تقريبا رسمي. وفي نفس الليلة المنظمون للمؤتمر انتقلوا إلى فندق سمير رميس.
أفضل لهم
نعم وتم الفندق. وهذا من حماقة الإيرانيين.
حتى ممارسات صالح يا شيخ وصلت إلى المؤسسات الدينية. هناك أخبار تسربت بأن التقى بشيخ الأزهر وعرض عليه إيقاف مثل هذا المؤتمر. لكن من الأخبار التي تسربت أن شيخ الأزهر كان رد قاسي.
نعم هم لم يتركوا وسيلة من أجل إيقاف هذا المؤتمر وإجهاضه وإبطال وعدم عقده إلا ومارسوها. قلت لك الابتزاز والضغط يعني الاستغلال. وأيضا يعني المؤسسة الدينية وذهب إلى شيخ الأزهر. أزيدك من الشعر بيت أن هنالك شيخ من مشايخ الأزهر موجود في المؤتمر وألقى كلمة الأزهر
نيابة
كلمة عنه. الأزهر نيابة عن شيخ الأزهر.
الأزهر حاضر في المؤتمر.
الأزهر حاضر في المؤتمر ومشارك في هذا المؤتمر. وهذه ثم أن شيخ الأزهر كان موقفه قوي وطالب بحفظ حقوق أهل السنة والعرب في إيران. فما تركوا يعني وسيلة. أزيدك أيضا من الشعر بيت. من الوسائل التي يعني لجأ إليها الإيرانيون أنه في صبيحة المؤتمر تم إعدام 5 من المناضلين الأحوازيين وعلقوا على المشانق في وقت المؤتمر في الجلسة الافتتاحية. أثناء الجلسة الافتتاحية كان في الأحواز 5 من المناضلين علقوا على المشانق. وهذا يعني هذا من بجاحة الإيرانيين. وكأنهم يريدون إرسال رسالة أنه ليس لنا عندكم ليس لكم أيها الأحوازيين عندنا إلا القتل والسحق والمشانق. لكنهم لا يدرون أن هؤلاء الشهداء الذين يعلقون على المشانق أنهم وقود الثورات وأنهم هم الذين يعني دماء هؤلاء الشهداء الأبرار دماؤهم هي التي تروي أشجار الثورة المباركة. وأن هذه الثورات التي قامت في البلاد العربية أنها ستصل إلى إيران بإذن الله تعالى قريبا وعاجلا. هذا بالنسبة لرد الفعل الإيراني.
حتى ممكن نتكلم عن ردة الصحافة الإيرانية. لكن خلني أخذ اتصال يا شيخ أبو محمد من السعودية. السلام عليكم.
مرحبا.
تفضل يا سيدي. أهلا وسهلا. تفضل.
مسي عليكم بخير ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على العمل الصالح.
آمين.
وأن يوفقنا وإياكم لكل خير.
آمين. تفضل.
أولا أنا أحب الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه أبو محمد.
ونتمنى أن يوجد الكفر من أمثالك يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
لأن مثلك وشرواك يصدعون بكلمة الحق وتأخذهم بالحق لو بدلائم.
تفضل يا محمد. تفضل.
أن الرافضة ومع الأسف الشديد إيران المجوسية الصفوية تركب على خيل التشيع وتذهب بالمسلمين لتفريقهم وتفتيتهم وتدميرهم وضرب بعضهم ببعض. وما يحدث الآن الحراك في اليمن الجنوبي ومن إحياء نعرة الانفصال إلا خيط من خيوط إيران الخبيثة التي تسعى به. وإيران تتبنى الدين وتركب مطية الدين الشيعي وتذهب كملة ويسرى وتطجو العالم وتدفع الأموال الطائلة. وكذلك اليهود في فلسطين.
طيب.
قام دولة اليهود على الدين وعلى الديانة.
طيب يا أبو محمد سيعلق الشيخ يعني على فكرة هي واضحة يا أبو محمد سيعلق الشيخ
عليه.
شكرا جزيلا. أسأل يا شيخ ردود الأفعال حتى في الإعلام الإيراني كانت غير منضبطة ذهبت إلى أكثر من أنها خبر.
إيران الآن هي يعني بعد الثورة السورية وبعد بوادر الثورة السورية
العراقية
في العراق إيران تتصرف يعني تصرفات غير متزنة وغير منضبطة وتخبط خبط عشواء. من خبطها هذا ومن تصرفاتها اللي فيها رعونة ويوصف الإيرانيون بالدهاء السياسي والحنكة وكذا، لكن تصرفاتهم أحيانا يعني فيها رعونة. فموقفهم موقف الصحافة الإيرانية وموقف القنوات الفضائية المرتبطة بإيران وموقفها موقف يعني فيه رعونة وفيه استخفاف وفيه استهتار. طيب إذا كان أنتم تقولون يعني أن هذا الأمر أنهم لا يضرون إيران، وأن طيب لماذا يأتي وزير خارجية إيران إلى مصر ويعقد اجتماعات مع وزير خارجية مصر ويعقد اجتماعات مع شيخ الأزهر ومع مسؤولين مصريين لإيقاف عقد هذا المؤتمر، خاصة إذا كان الأمر لا يهم؟ ثم نبرة التهديد التي تطرح الآن، أنا الحقيقة أشوف أن أكبر الخاسرين في المنطقة الإقليميين في المنطقة من الربيع العربي إسرائيل وإيران. ولذلك إيران الآن في دول الربيع العربي تحاول أن توقف مسيرة الديمقراطية والحرية الموجودة وتضع العصا في العجلة. كانت تتبجح أيام نظام مبارك بأنها تناصر الحركات الإسلامية وخاصة الإخوان المسلمين، فلما وصل إلى رئاسة مصر رجل من الإخوان المسلمين الآن هي تدعم أعداءه وتمدهم بالمال وتحركهم، وهدفها إيقاف يعني الربيع العربي في مصر وإجهاض هذه التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر، لأنها ليس من مصلحة إيران أن يستقر الحكم في مصر.
طيب.
لأن المرتبطين بإيران والشيعة في مصر ليس لهم وجود أصلا. المنتصر في أي عملية ديمقراطية في الربيع العربي والذي سيصل إلى الحكم هم التيارات الإسلامية، وانظر إلى عملها في اليمن الآن. عملها في اليمن الآن كانت تدعي أنها ضد علي عبد الله صالح، وهي تدعم الحوثيين بالمال والسلاح،
صحيح.
والآن تحاول إجهاض العملية الديمقراطية لأنها برعاية خليجية. العملية الديمقراطية الآن تحاول إجهاضها، وتحاول الآن تدعم الحراك الجنوبي لينفصل جنوب اليمن عن شماله،
والكل يقول بأنها ترمي أوراقها في اليمن.
ولو استقر اليمن وكان فيه حياة سياسية مستقرة، أول الخاسرين هم الحوثيين وإيران. لذلك لا تريد أن يستقر اليمن ولا مصر ولا ليبيا.
الاضطرابات في كل الدول هي تخدم إيران.
نعم.
نأخذ اتصال من أحمد من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أحمد.
يا شيخ، ماذا تقول في القاعدة وعبد الله بن عزام؟ هل هي فعلا تريد تحكيم شرع الله؟
طيب، واضح السؤال، شكرا جزيلا. بقي سؤال.
وماذا تقول في الذين يوالون الحكومات التي لا تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى؟
مثلا توضح لنا سؤالك ذا فيه إجمال يا أخي.
يعني مثلا حكومات العراق القديمة وحكومات اليمن ومصر وغيره يعني تحكم أمور بسيطة بشرع الله سبحانه وتعالى.
حكومة العراق الحديثة تحكم بشرع الله؟
لا، الحديثة ولا القديمة الثانية تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وكذلك السعودية أيضا لا تحكم بكل الشرع.
أيوة،
جيد.
هذا السؤال الملغم خرج، شكرا يا طيب. أحمد. طيب يا شيخ، كنا نتحدث عن ردود الفعل، لكن الآن احنا نودي نستفيد من ما جرى في المؤتمر ونستفيد من ما بعد الخطوات القادمة للمؤتمر. دول الخليج تعاني من التدخل السافر الإيراني دائما حاضرا، ماذا تنصح الدول الخليجية؟
والله أنا أنصح الدول الخليجية بأن تحذو حذو مصر. فمعروف أنا رجل متابع لتاريخ الصفويين منذ أن جاءنا البويهيون، عبروا جبال زاغروس واحتلوا العراق، ثم جاء بعدهم الصفوي، بعدهم المغول، وجعل الشيء الرافضة الفرس جعلوا الغزو المغولي حصان طرواده لنشر التشيع في العالم الإسلامي والعربي. ثم بعد ذلك الدولة الصفوية، ثم لما سقطت الدولة الصفوية ورثتها دولة نادر شاه الأفشاري، ثم الدولة القاجارية، ثم دولة محمد رضا بهلوي، ثم دولة الشاه، ثم دولة الخميني. إيران لا تتوقف عن تدخلاتها السافرة في دول المنطقة إلا إذا عوملت بالمثل. فانظروا إلى حنكة الحكومة المصرية مع أنها حكومة يعني وليدة وناشئة، لكن لما رأت تدخلات إيران الوقحة السافرة في الشأن المصري ودعمها للفلول ودعمها للناصريين واليسار والقومجيين رفعت لواء، وهي صادقة في أمرها إن شاء الله تعالى أنها تريد نصرة المظلومين والمستضعفين، ولا يردع إيران. يعني إيران تتدخل الآن في كل الدول العربية المجاورة لها وغير المجاورة، فاليمن ما في بينها حدود ولا هي مجاورة ولا سوريا ولا إيران، دول الخليج كلها تتدخل فيها وتدعم مجموعات إرهابية تستخدم السلاح في البحرين في السعودية وفي الكويت وفي كل مكان في دول الخليج. فالحل الوحيد أن تعامل إيران بالمثل. إيران عندها بارك الله فيك عندها من الهشاشة في وضعها السياسي، وضع سياسي هش، عندها قوميات مضطهدة مقهورة، ولا بد للدول الإسلامية والدول العربية أن تنصر المستضعفين من أهل السنة ومن العرب في إيران وأن تدعم قضاياهم. فإن فعلت ذلك فإيران ستتوقف عن تدخلاتها السافرة. الذي بيته من زجاج
لا يرمي
الناس بالحجارة.
أنت تقصد يا شيخ تحاربهم بنفس السلاح، هي تريد الاضطرابات في الدول.
يجب أن يكون قصدك نصرة المستضعفين. فالله عز وجل يعزك وينصرك ويحميك ويحمي ملكك ويحمي بلدك. إذا كنت فعلا صادق في نيتك فأنا أقول عندنا شعب مسلم هم البلوش، هذا شعب مسلم مقهور مضطهد، حقوق كلها يعني مصادرة، وهم أكثر من 3 ملايين. شعب الأحواز أكثر من 6 إلى 7 ملايين إنسان عربي مقهور مضطهد. الأكراد من أهل السنة والجماعة من الشافعية 7 ملايين كردي. ثم بارك الله فيك عندك شعوب أخرى أيضا مقهورة مضطهدة، منهم الأوزبكيين في شرق إيران، ومنهم التركمان اللي في شرق إيران، تركمان من في شرق في شمال شرق إيران، وفيه الآذريين أيضا مقهورين، وفي شعوب كثيرة في إيران. فيجب أن يعني يهتم بهؤلاء الشعوب، ويعني قضاياهم يجب أن تتبناها الدول العربية والإسلامية. هل لو تبنينا قضايا هذه الشعوب وهذه القوميات المضطهدة، وهذا واجب شرعي وواجب ديني، والله عز وجل سيسألنا عن إخواننا، لما تركتموهم ولما لم تناصروهم؟ هؤلاء مقهورون، يجب أن يناصروا، يجب أن نتبنى قضاياهم، وخصوصا أنهم يعني لهم تاريخ في النضال عريق، فمثل البلوش لهم تاريخ عريق من النضال، الأكراد لهم تاريخ، ولا زالوا إلى اليوم يناضلون ويطالبون بتقرير مصيرهم ويطالبون باستقلالهم. هذه الشعوب يجب نصرتها، فإن نصرناهم فإننا سنكف شر إيران. إيران الآن تحس بحالة من فقدان الوزن، الثورة السورية لخبطت أوراقها
تترنح،
والنظام العميل في سوريا الآن يترنح، بس ننتظر الضربة القاضية وينتهي هذا النظام. ولذلك هي تتصرف بحماقة، تتصرف برعونة، يجب استغلال هذا الأمر الآن. لن تتوقف عن تدخلاتها في اليمن ولا في دول الخليج ولا في العراق، ولا حتى نهتم بقضايا إخواننا.
صحيح.
وننصرهم. ثم إذا رأت إيران منا الصدق في ذلك والعزيمة والإرادة، فإنها يعني ستحسب ألف حساب قبل أن تتدخل في أي بلد عربي.
طيب يا شيخ، نأخذ اتصال ونرجع نكمل عن المؤتمر. عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيدي.
وحي ضيفك أبا عبد العزيز حفظه الله وبارك فيه وكفى من أمثاله.
يا هلا بك يا أخي، الله يحييك.
تفضل.
أقول الشيخ عمر أخذ شيئا مما كنت أريد التحدث عنها والمداخلة، ولكن الموضوع يعني طالما أن المسألة فيما أظن والله أعلم أنها قد شخصت تماما. وأن الإعلام الحر هذا يعني قد عرى إيران تعريه كاملة، ولم يبقى لمن يملك ألف باء تاء جيم عذر في معرفة توجهات إيران تجاه المنطقة. إذن لابد من ما طالما أن التشخيص قد تحقق تحققا تاما لدى الكبير والصغير والخاص والعام، لابد أن يكون العلاج علاجا ناجعا دون أي تأخر، لأن إيران الآن بدأت تحس بالخطر، وبدأ أهل الإسلام يصيبون من عرقها الذي سيقطع وريدها، ولذلك سوف ترتكب حقائق.
طيب.
تأخرنا واتخذنا إجراءات خجولة.
طيب
لا ترتقي إلى مسؤولياتنا الدينية المدعومة بشرع الله عز وجل.
طيب يا عبد الرحمن، سيعلق الشيخ إن شاء الله على هذه النقطة وهي واضحة وهي سؤال كبير جدا، لكن السؤال يا شيخ المهم جدا الآن، أين الخطوة القادمة في نصرة الأحواز المؤتمر تطالب بها في الخليج مثلا؟
الآن سلمك الله، هذه أول الغيث قطرة ثم ينهمر، وهذه خطوة جيدة ورائعة من الأخوة المنظمين لهذا المؤتمر، وخطوة أيضا رائعة وموقف رائع لجمهورية مصر العربية كنانة الله في أرضه. مصر الآن تواجه المشروع الصفوي وتواجه المشروع الصهيوني في وقت واحد، ويجب أن نمد أيدينا وأن ندعم مصر الآن وأن نؤازرها ونقف معها. ومصر مشكلتها الآن مشكلة اقتصادية في الدرجة الأولى، ويجب أن يكون للشعوب وللحكومات دور في دعم الاقتصاد المصري، ورجال الأعمال يجب أن يكون لهم من المسلمين، لأن مصر الآن رفعت الراية في مواجهة المشروع الصهيوني وفي مواجهة المشروع الصفوي، وهي بهذا المؤتمر تعبر عن موقفها. ما هو دور دول الخليج؟ يجب أن يكون المؤتمر القادم للمعارضة الأحوازية في دولة خليجية، ويجب أن نواجه إيران، صلف إيران، وقاحة إيران، استخفاف إيران بالشعوب العربية يجب أن نواجهه. ثم أريد أن أوجه كلمة للمنظمين للمؤتمر.
أخذت سامي العراق توجه كلمة مهمة جدا. أبو أحمد من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم
يا هلا؟ تفضل.
ممكن أتكلم معي فضيلة الشيخ؟
تفضل تفضل
تفضل.
فضيلة الشيخ كيف حالك؟
أنا بخير طال عمرك.
تفضل يا أبو أحمد، تفضل مباشرة ندخل.
عجل علي بس.
أخويا إذا أمكن، أنا ترى معي أن مسألة إيران يعني فيها شيء من التهويل.
أيوة.
يعني مبالغ فيها. أن إيران تربطها مع إسرائيل، أنا ما أدافع عن إيران، أنا إنسان عربي شيعي، لكن خلينا مع الواقع. مسألة الرؤساء اللي فقوا الأنظمة اللي فقت، تعلم أنت حسن مبارك كان شنو توجهه؟ حسن مبارك مقاتل اللي يقول الشيعة ولاءهم لإيران، يعني ضد الشيعة، هذا أحد الساقطين، وكذلك معمر القذافي
في
موسى الصدر ما كان لهم علاقة
بإيران.
اثنين الإخوان المسلمين هم اللي عندهم علاقة ويا إيران، والإيران تدعم هم، والشيخ محمد مرسي لها بناء إيران، هذا واحد. المسألة الأخرى، ألا ترى أن المملكة أو الخليج يكيلون بين الكيالين؟ يعني البحرين، معارضة البحرين يختمونها خروج عن الشرعية والقانون، ولكن معارضة.
طيب يا أبو أحمد، خلاص أبو أحمد، واضح الصورة، واضح السؤال، سيجيب عليه الشيخ إن شاء الله. شكرا يا أبو أحمد.
نعم.
بقي معنا وقت قصير نجيب الأسئلة.
نعم نعم.
طيب
بس في كلمة ودي أوجهها.
هي الكلمة المهمة جدا للمنظمين المؤتمر.
بالنسبة للأخوان المنظمين إن شاء الله تعالى هذه خطوة سيتبعها خطوات، وهذه بداية،
هذه بذرة.
يجب على الأخوان المنظمين للمؤتمر في المستقبل أن يستوعبون الأقليات الإيرانية، الشعوب الأخرى، ويكونوا معهم في قضيتهم. أولا الشعب البلوشي، الشعب الكردي، الشعب الأحوازي، الشعب العرب الساحل، الآذريين من المعارضة، حتى الفرس السنة، في السنة فرس. يجب أن يعلم الإخوان المشاهدون جميعا أن عدد الفرس السنة أكثر من عدد العرب السنة. هذه معلومة يجب أن تكون يعني واضحة للجميع، أن هنالك فرس سنة وعددهم أكبر من العرب السنة. ويجب أن يكون مشروعنا مشروع إسلامي، لا يكون مشروع قومي.
طيب.
مثلا الفرس السنة يجب أن يحسوا بأن ليس عليهم خطر، وأيضا حتى الفرس الشيعة، نحن لا ننادي الآن بعنصرية، لا نكون عنصريين مثل الصفويين، نحن ننادي الأحوازيين يريدون الحرية لأنفسهم، يريدون تعلم لغتهم، يريدون أن يكون لهم دور في بلدهم، ما يريدون أن يكونوا أقلية مهمشة ما لها أي حقوق، يريدون حقهم من النفط اللي يخرج من تحت أرجلهم، نفط لهم حق فيه، لهم حق في الغاز. أراضيهم التي صادرها الإيرانيون الصفويون يجب أن تعود إليهم
عبادتهم.
فنحن الآن وش نطالب به؟ الأخوان الحوازيين يجب أن يكون هدفهم ومطالباتهم يجب أن لا يعلوا السقف، حتى يستوعبوا أكثر عدد ممكن من الأقليات، وحتى يكون دورهم مع أيضا الفرس الذين يطالبون بالحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية. هذا أمر مهم جدا، يجب أن يكون يستوعب المؤتمر القادم كل الأحوازيين، يجب أن يكون فيه الكثير من القوميات أيضا، لأن دعواهم واحدة، ولأنهم كلهم واقعين تحت الظلم والقهر والاستغلال والاستعباد. يعني هم يعاملون الأحوازيين كما يعامل الفرس يعاملون الأحوازيين، كأنهم مواطنين من الدرجة الثانية، كأنهم من المنبوذين. فلذلك يجب على الإخوة الأحوازيين أن يمدوا الجسور مع بقية القوميات كالبلوش والأكراد وغيرهم من القوميات المقهورة والمضطهدة والمظلومة. هذا مهم جدا يهتمون به في المرة القادمة، ويجب على دول الخليج أن تعلم أن الدفاع عن الخليج، الدفاع عن الخليج لا يبدأ في حدودها الجغرافية، بل أن الدفاع عن الخليج والدول العربية يبدأ من الأحواز ومن بلوشستان ومن هالمناطق، بدعمهم لإخوانهم في تلك المناطق.
الأهم وأكثر أهمية بأن الشيخ عمر الزيد يطالب دول الخليج بأن يحتضنوا المؤتمر القادم، وهو من الأهمية بمكان، ونعلن في هذه الحلقة هذه دعوة من الشيخ عمر الزيد. طيب يا شيخي، أبو محمد يقول لماذا الرافضة امتطوا وحب آل البيت وحب ليس الصحابة، حب آل البيت ومرر على الشيعة مثل هذا حتى يكونوا في اصطفاف فرسي؟
بالنسبة لي طبعا الوضع الشيعة العرب يعني هم مختلفين، يعني فيه شيعة عرب قوميين ويرفضون التبعية لإيران ويعارضون، وهم الآن في جنوب العراق وهم شيعة، والكثير منهم أيضا شيعي ومتعصب أيضا لتشيعه، لكنهم يرفضون استغلال إيران لثروات العراق، ويرفضون النفوذ الإيراني في العراق، وهو مثل الاستعمار يعني هذا. وهم يعني يخوفون الشيعة من السنة، وكما يقولون من الوهابيين، ليصطفوا مع إيران، مع العلم أنهم يعني الآن يعني الشيعة يصيحون وأنهم مظلومين ومظلوميتهم، وهم الظالمين الآن، وهم اللي قتلوا الناس وشردوهم وصادروا أراضيهم في العراق خاصة.
النصارى يقولون ضربني وبكى وسبعني واشتكى.
ويجون ويلطمون ويضربون صدورهم ويشتكون والمظلومية والاضطهاد. فهم عندهم عقدة يعني متأصلة في 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 نفوسهم. إيران تستغل هذه العقد لتخويفهم من أهل السنة وأنهم سيستأصلون شأفتهم، ولذلك يرتمي الكثير منهم في حضن إيران.
طيب أحمد من العراق سأل عن القاعدة تحكم بشرع الله والقاعدة، وأتوقع أن هذا ليس داخل في الحلقة سأو نفرد لها مكان مساحة أكثر نتحدث أنه تأخذ وقتنا يا شيخ. ما بقى الأربع دقائق
ما هو بهذا موضوعنا. نعم
إيه. الأمر الآخر عبد الله من السعودية يقول مسألة الإعلام الحر وهذه القناة تعرضت إيران موضوع يجيب عليه كثيرا. أسأل أنا أهم الأسئلة، وهو أبو أحمد يقول لماذا جعلتم من إيران بعد وحن خوفكم إيران؟
إيران الناس فيها على صنفين. في صنف يتعامل مع إيران يعني يتعاطى الشأن الإيراني بشيء من التهويل العظيم، وفيه صنف آخر يطرح الموضوع الإيراني وفيه تهوين من أمرها وتحقير.
بين التهوين والتهويل.
نعم. ونحن الحقيقة نقول أن إيران هي دولة كبيرة ولها أهداف وخطيرة ولها أطماع وعندها قوة، لكننا عندنا نحن أيضا أوراق كثيرة نستطيع أن نستخدمها، ما استخدمناها ولا انتفعنا منها ولا استفدنا منها في مواجهة إيران. فإيران الآن يعني الذي يهون من شأنها مخطئ، والذي يهول من شأنها مخطئ. والذي يتناول الموضوع الإيراني ويدرسه يعلم أنها عندها مصادر قوة، لكن إيران الآن هي في أضعف حالاتها، وضعفها مو ضعفها من الناحية العسكرية، ضعفها بارك الله فيك لأن الشعب الإيراني يحس أن الثورة التي قام بها عام 79 سرقها الملالي، سرقوا الثورة وحكموا الناس بولاية الفقيه، والناس رافضة لولاية الفقيه لأن ولاية الفقيه هي ديكتاتورية دينية، هي حكم ثيوقراطي ديكتاتوري باسم الدين، والشعب الإيراني يريد الديمقراطية والحرية. نعم.
بقي دقيقة بس بدي أسأل سؤال أتاني في رسالة تويتر يقول لماذا في عجوز مصرية هاجمتكم في المؤتمر، وهل شاركها أحد دعمها أحد؟
طبعا العجوز المرأة المصرية اللي جاءت طبعا هي أنا قلت لك هي من الطابور الخامس. هذا الطابور الخامس هو اللي الآن في ميدان التحرير ومغلق ميدان التحرير، ونزلت أنا لميدان التحرير بشوف المعتصمين فلم أرى أحدا، رأيت خيام فاضية ولكنهم مستأجرين مجموعة من البلطجية ومجموعة يسمونهم إخواننا المصريين، وأنا أعتذر عن هالعبارة من الصيع يقولون المصريين. هؤلاء مستأجرينهم ومغلقين الشوارع بالحديد، مغلقين الشوارع المؤدية لميدان التحرير، وليس في ميدان التحرير متظاهرين فارغ، ما فيه إلا تعدهم 20-30 بالكثير الموجودين في ميدان التحرير في خيم فاضية. هذا هو الطابور الخامس الذي يريد أن يعطل الديمقراطية في مصر، ويريد أن يقول أن مصر فيها اضطراب وفيها فوضى. لم أرى اضطرابا ولم أرى فوضى، رأيت بلدا مستقرا آمنا مطمئنا، لكن إيران وإسرائيل تريد إيقاف عجلة الديمقراطية في مصر، وتريد إفساد هذا المشروع الذي الديمقراطي الذي يبنى في البلاد العربية.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عمر الزيد الباحث في الفكر الإسلامي على حضورك المؤتمر على هذه الحلقة.
شكرا لك وللسادة المشاهدين.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على كرم المتابعة، وستعاد هذه الحلقة على قناة صفا من الغد الثانية ظهرا، وتعاد على قناة أحوازنا في وقت غير معلوم. أشكر لكم أدب المشاركة والمشاهدة، وألقاكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة.